الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، من المعلوم لدى الجميع أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بنعمة الزوجية، فقال عز وجل: وجعلناكم أزواجا. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد حرص الإسلام على سلامة الأسرة واستمرار الحياة الزوجية، وأن يعيش الزوجان حياة مستقرة مليئة بالراحة ومليئة بالحب والرحمة والمودة. وأرشد الإسلام إلى أنه إذا حصل شيء من الخلاف أو النزاع بين الزوجين، سواء كان سبب هذا الخلاف الزوجة أو كان سببه الزوج أو كان سببه كلا الزوجين، أرشد الإسلام إلى أن يسلك كل من الزوجين الأسباب التي تدعو إلى جمع الكلمة وتماسك الأسرة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الخلافات الأسرية والمشاكل الزوجية. ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. والمرأة الناشز هي التي تخرج عن طاعة زوجها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه من وسائل حل الخلافات الزوجية والنزاعات الأسرية. قد لا تجدي هذه الحلول جدوى وفائدة، قال ربنا عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يأتي أحد من طرف الزوجة وآخر من طرف الزوج ويتدارسان القضية ويتباحثان المشكلة كي يخرجا بحلول مجدية، لكن أيها الأحبة في الله، مع هذه المساعي ومع هذه الخطوات أحيانا لا ينفع هذا العلاج ولا تنفع هذه المساعي، فعندها يشتد الخصام ويقوى النزاع، فلا يجد الزوجين إلا أمرا يقال له الطلاق. أمرا يقال له الطلاق، والطلاق هو يعتبر من الأمور المشروعة التي قد تحل بسببه مشاكل وتنتهي بسببه خلافات شديدة بين الزوجين، بل بين الأسرتين، بل ربما بين قبيلتين بسبب هذه الحياة الزوجية التي آلت إلى الفشل ولم يكتب الله عز وجل لها النجاح والاستمرار. قال ربنا عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما هي الفائدة يا إخوان؟ أن يبقى الزوجان في خلافات مستمرة ونزاعات دائمة لا يجد طعما للراحة، ولا يجد السكينة والمودة التي أرادها الله عز وجل، لا يهنأ بنوم ولا يستمتع بطعام وشراب ومسكن، ولا يستمر بينهما النكاح والعشرة التي تكون بين الزوجين. فهنا شرع الله عز وجل أمرا يعتبر حلا لهذه النزاعات ولهذه الخلافات بين الزوجين. قال تعالى: وإن يتفرقا، أي الزوج والزوجة، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بعد الطلاق تقضي المرأة عدتها، فلربما ينتظرها زوج، وهذا الزوج لربما تعيش معه حياة سعيدة وتجربة ناجحة، وهكذا الزوج لربما يعوضه الله عز وجل بعد صبره وبعد تعبه، يعوضه بامرأة لربما كانت سببا لسعادته وسببا لراحته وسببا لحصول الحياة الهنيئة السعيدة بينه وبينها. ولهذا أحببت أن يكون الحديث في هذا المجلس وما يتيسر بعده حول هذا الموضوع، ألا وهو موضوع الطلاق، ألا وهو موضوع الطلاق. ومن العجيب يا إخوان أن الكثير من المتزوجين مع حاجتهم إلى معرفة هذه الأحكام إلا أننا نجد غفلة، وهكذا نجد جهلا لربما لدى الكثير من المتزوجين حول هذه الأحكام التي لا يسعهم ماذا؟ لا يسعهم التعرف عليها، وهكذا الاجتهاد ماذا في تعلمها. والمتأمل في أحكام الشريعة، الناظر في آيات القرآن وأحاديث السنة، يظهر له جليا مدى حرص الإسلام على تماسك هذه الأسرة واجتماعها وبقائها بين الزوجين، بقاء الشراكة بين الزوجين. فالإسلام أباح الطلاق، لكنه لم يبحه ولم يجعله إلا مرة واحدة، ما يجوز أن يطلق أكثر من مرة في مجلس واحد، في مجلس واحد، بحيث أن العلاقة الزوجية لا تنقطع لا تنقطع بين الزوجين للأبد، بل جعله على مرات، بل جعله على مرات. إذن التعرف على أحكام الطلاق هذا يعتبر من الأهمية بمكان، ومما لا يسع الإنسان جهله. الطلاق كما عرفه أهل العلم أنه حل عقدة التزويج فقط. الطلاق هو عبارة عن حل عقدة التزويج التي بين الزوجين، فهذا يسمى طلاقا، وهو مشروع، ومشروعيته قد دلت عليه آيات القرآن، وهكذا أحاديث السنة، وهكذا أيضا إجماع العلماء على مشروعيته. فمما يدل على مشروعيته قول ربنا تبارك وتعالى كما سبق: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآيات. وهكذا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية. والأحاديث متكاثرة كما سيأتي معنا ذكر جملة منها التي تدل على مشروعية الطلاق. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الطلاق. ما حكم الطلاق؟ هل هو حرام أم هو مكروه أم هو مباح أو غير ذلك؟ ذكر جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق يجري فيه الأحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون الطلاق مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون في بعض الأحيان مستحبا، وهكذا قد يكون الطلاق محرما. فمثلا قالوا يكون الطلاق واجبا إذا حكم الحكمين في الشقاق بوجوب الطلاق. اجتمع رجل من طرف المرأة واجتمع آخر من طرف الرجل، نظر وبحث القضية فوجد أنه لا حل في عودة الزوجين كلاهما إلى الآخر، وخرج بأنه ولا بد أن يطلق الرجل هذه المرأة. فهنا ذكر جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق يكون واجبا. أيضا ذكروا حالة أخرى، كأن يتزوج رجل بامرأة غير عفيفة، لربما امرأة قد عرفت بالزنا، قد عرفت بالزنا، وقد يكون الرجل لا يعلم إلا بعد الزواج، فهذه المرأة لم تنزجر ولم تتب من هذه الجريمة، فهل يبقى معها على خستها وعلى عدم عفتها؟ الجواب لا، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. إذن لا يجوز أن يبقى الرجل الطاهر العفيف مع زوجة ليست بعفيفة وليست بمحصنة وبعيدة عن الزنا. ففي مثل هذه الحالة قالوا يجب عليه أن يطلقها. أيضا قد يكون الطلاق مستحبا، قد يكون الطلاق مستحبا. كيف ذلك؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن الزوج قد يرى أن في بقاء المرأة معه ضررا عليها، ضررا عليها، أو أن يرى الزوج أن المرأة مكرهة على البقاء معه وأنها لا ترغب في أن تبقى زوجة معه، وهي تريد أن تختلع منه، أن تختلع منه. فمن باب الإحسان إليها قال يستحب له أن يطلقها، يستحب له أن يطلقها. أيضا حالة أخرى قالوا قد تكون هذه الزوجة فاسقة، ليست زانية، لكن عندها أمور أخرى غير الزنا، كأن تكون نمامة، يعني تتفنن في زرع المشاكل وإيجاد الخلافات بين الناس، كأن تكون سيئة الخلق وحاول معها فلم تجدي المحاولات. فعندها قالوا يستحب له إذا لم يستطع أن يقومها يستحب له أن يطلقها. الطلاق في حالات قد يكون محرما، قد يكون محرما. مثل ماذا الطلاق قد يكون محرما؟ كان يطلق الزوج زوجته وهي حائض، وهي حائض، غضب معها، تشاجر معها، حصل بينه وبينها خلاف، قال أنت طالق. طيب قف يا عبد الله، كيف حال هذه المرأة؟ هل هي في طهر أم أنها في حيض؟ قال لا، هي حائض ولم تطهر بعد. نقول إذن حرام أن تطلق المرأة وهي حائض. بالله عليكم، أليس مثل هذه الأحكام من الواجب أن يتعلمها الأزواج؟ أيضا يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، ليست حائض، هي في طهر، لكن تعال يا أيها المطلق، حائض أم أنها أم أنها في طهر؟ قال لا، هي في طهر. طيب هل قاربتها وجامعتها في هذا الطهر أم لا؟ قال نعم، مرة أو مرتين أو ثلاث. إذن نقول يحرم عليك أن تطلقها. قال كيف؟ نقول راجعها حتى تحيض، ثم انتظر حتى تطهر، فإذا طهرت قبل أن تمسها إن شئت أن تطلق طلق، وإلا فأبقي هذه المرأة زوجة لك، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلقة على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، أي على تحريم ماذا؟ ابن قدامة رحمه الله يقول أجمع العلماء في جميع الأمصار، أي في جميع البلدان، والأعصار أي الأزمنة، على تحريمه، أي على تحريم ماذا؟ نعم، طيب أحسنت. نعم على تحريم ماذا؟ نعم نعم طلاق المرأة إذا كانت في طهر قد جامعها فيه، وأيضا نعم أحسنت، على تحريم طلاق المرأة وهي حائض، إذا لا يجوز طلاقها وهي حائض. ثانيا لا يجوز أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، قد جامعها فيه. قال أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة، خالف السنة. أيضا الطلاق قد يكون مكروها، والمقصود بالمكروه الذي لا يستحق العقاب فاعله، بينما تاركه ماذا يستحق الثواب من الله عز وجل. ومثاله ما إذا طلقها لغير حاجة، الحياة طيبة جدا بينه وبينها، لا مشاكل لا خلافات لا أذية لا نزاعات، طيب ليش تطلق؟ قال بس أنا حر. ليش تطلق؟ قال والله مزاج. هذا يا إخوان ذكر جماعة من العلماء أنه يعتبر مكروها، أنه يعتبر مكروها، وبهذا جزم الشافعية وأكثر الحنابلة. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية بتحريمه، أي يحرم، وأنه يحرم عليه إذا طلقها لغير حاجة، وهو قول الحنفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء. قال والطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم كما سبق أنه رواية عن أحمد وغيره، قال وإما نهي تنزيه، وإما نهي تنزيه. وهكذا قال رحمه الله تعالى قال والأصل في الطلاق الحظر. إيش معنى الحظر؟ قال والأصل في الطلاق الحظر. إيش معنى الحظر يا أبا أسامة؟ أحسنتم، المنع. يقال هذا شيء محظور أي ممنوع. قال والأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. ثم استدل بحديث جابر ابن عبد الله الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إبليس ينصب عرشه على الماء، على الماء، ثم يبعث سراياه أي جنوده لإغوى وإضلال بني آدم. قال فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أحسن واحد عنده الذي يحدث فتنة عظيمة وشر كبير. قال فيأتيه أحدهم، لاحظ ماذا يقول هذا الشيطان، قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، قال ما تركته. إذن هذا يحاول، لربما له ساعات يخدم، يريد أن يفرق بين الزوج وزوجته، ما استطاع إلا الآن، لربما له أيام يشتغل أو أسابيع يعمل
أو سنوات يحاول، ما استطاع إلا هذه اللحظة أن يفرق بين الرجل وبين زوجته وبين زوجته. وهكذا ذكر رحمه الله أن الطلاق من عمل السحرة. من أين نستفيد هذا يا جماعة؟ أن الطلاق من عمل السحرة. الآية وهي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا من عمل السحرة. أخيرا، قد يكون الطلاق مباحا، وهذا إذا احتاج الرجل إليه بعد صبره على المرأة ومحاولته أن يعالجها وأن يكفى شرها ويصلح حالها، ولم يتحقق ولم يحصل هذا المقصود، فهنا يباح له أن يفارقها ويباح له أن يبقى زوجا معها. أيها الأحبة في الله، الحديث حول الطلاق له مسائل، وتتضمنه ماذا يتضمن أحكاما، لعل الله عز وجل أن ييسر مذاكرة بعض هذه الأحكام. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أزواجنا وأن يكتب لنا الحياة الزوجية السعيدة، وأن يجعل بيننا وبين أزواجنا المودة والرحمة والمحبة والعشرة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين.